مساء الخير، اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو. الليله بنرجع لسهرتنا المعتاده، الاثنين المرعب بنفس الطعم المثير الخطير، وقصص وتجارب رعب حقيقيه من كل مكان في الدنيا. وكالعاده هبدل اسماء ابطال التجارب باسماء اصدقاء مستر كايرو اللي بتظهر في خانه التعليق، فكل واحد وواحده منكم استعدوا، يمكن تكونوا الابطال الليله. الحقيقة الحلقة دي أنا متأكد هيكون لها جمهور كبير، لأنها من حلقات رعب المستشفيات واللي بتنطلب مني كتير، وعلشان كده وبعد طول انتظار استعدوا لمجموعة تجارب خطيرة هتطير النوم من عينيكم، وهتخليكم تفكروا كتير قبل ما تفكروا تزوروا أو حتى تروحوا مستشفيات. من غير مقدمات، التجربة دي من التجارب اللي خلت شعر ايدي يقف وانا بسمعها، وانا بتخيل كمان اللي مر بيه بطلة التجربة. تعالوا نسمع التجربة دي ونشوف ايه اللي حصل فيها خلاني فعلا اقلق واخاف. التجربة دي انا مريت بيها من حوالي 3 سنين، ولحد النهاردة أنا مش مستوعبة اللي حصل. بنام وبصحى والموضوع ده دايما بيشغلني وبيخليني أفكر، وحتى لو نسيته أو اتشغلت عنه، مجرد أني أكون بتابع مسلسل أو فيلم، أو أن حتى أي حد يجيب سيرة جن أو أرواح أو يقول كلمة عفريت قدامي، بلاقي نفسي عايشة التجربة كلها من أول وجديد. أنا عمري ما فهمت اللي حصل لي، ولا عمر أي حد من اللي عصروا التجربة دي قدر يفسر اللي حصل. لكن أنا الليلة قررت أني هحكي التجربة بكل اللي حصل فيها، وأتمنى أني لما أتكلم وأخرج اللي مدفون جوايا أرتاح، لأني بجد تعبت. أنا طول عمري كنت كاتمة الكلام ده، لأن اللي هيسمعني أكيد هيفكر أني مجنونة أو مضطربة نفسيا، أو يمكن باخد أدوية بتسبب هلوسة. لكني أقسم أن كل حرف هحكيه حصل حرفيا. أنا على فكرة لا بتعطى أدوية، ولا أنا مريضة نفسيا، ولا أي حاجة. أنا مجرد إنسانة عادية عايشة حياتي زي أي ممرضة وهبت حياتها لمهنتها، وكمان أنا زي زميلاتي اللي اتخرجوا من معهد التمريض. أنا اشتغلت في أكتر من مستشفى، وعارفة اللي ممكن تكونوا بتفكروا فيه. أكيد هتفكروا أني جاية أحكي لكم عن جثث بتتحرك في جنينة المستشفى وبتطردني، وأبواب بتترزع، وأروح عيانين شفافة ماشية في الممرات والكلام ده. لكن لا، أنا مش جاي أحكي لكم أي حاجة من الكلام ده. اللي أنا جاي أحكيه هو موقف غريب، وعلى قد ما هو غريب وملهوش تفسير، على قد ما هو تسبب لي في رعب مش بيفارقني أبدا. أنا بس نفسي أفهم أي مبرر منطقي للي حصل. أنا اشتغلت في مستشفيات كتير وعصرت مواقف صعبة جدا، شفت ضحايا حوادث قتل وحوادث طرق وأي حاجة ممكن تتخيلوا أنها مرعبة. أنا كمان على فكرة قلبي جامد، يعني صعب أني أخاف أساسا. أنا ياما شلت أطراف وأجزاء من جثث كبار وصغيرين، وياما مات عيانين وأنا موجودة. يعني اللي أقصد أقوله أني مش جديد عليا كل الحاجات دي. دي هي شغلتي وأنا بحبها. أنا بحب أساعد كل لما أقدر أقدم المساعدة، وده كان سبب اختياري للمهنة دي. أنا اسمي لاما، وتجربتي دي حصلت بالتحديد لما كنت اتنقلت من المستشفى العام في المدينة اللي أنا كنت عايشة فيها لمستشفى الجامعة، واللي كان مكانه على أطراف المدينة. أنا طبعا في الأول كنت كارهة قوي فكرة النقل، يعني فاهمين تغيير بقى وخط السير هيتغير كمان حاجات كتير، بس في النهاية الزيادة في المرتب كانت مشجعة وحسيتها هتعوض الفرق وهيفيد كمان، فتغاضيت عن المشوار ووافقت على النقل، خصوصا ان هو كان زي نوع من الترقية. يعني انا بصراحة كان حلم حياتي اكون دكتورة، بس للأسف مجموعي ما ساعدنيش اني ادخل كلية الطب، وكان اختياري المعهد التمريض لاني كان عندي اصرار اني اكمل المشوار اللي كنت بحلم بيه، حتى لو في موقع تاني قريب من الحلم اللي كنت بحلمه. المهم أنا أول يوم ليا في مستشفى الجامعة اتفاجئت إن مبنى المستشفى كان قديم قوي بشكل ملحوظ. طبعا كان واضح وقتها، فهمت يعني إن الجامعة أكيد اتبنت بعد المستشفى دي بسنين طويلة. أنا قلت لنفسي جديد قديم مش هتفرق معايا كتير، المهم الممرضات يكونوا كويسين، ده هو اللي هيفرق معايا. طبعا من الجوانب السلبية اللي بتقابلنا في شغلنا نوعية الناس اللي بتتعامل معاهم. كمان أنا بصراحة كنت متخيلة إن شغلة التمريض هتكون أسهل بكتير من شغلة الدكتور، والحقيقة يمكن في الدراسة لكن في الواقع الموضوع بيختلف كتير. ونتيجة وجودنا في المستشفى بشكل أطول وقربنا من المرضى، أحيانا بتتكون علاقة بيننا وبينهم، والصعب إن العلاقة دي أحيانا بتقوى قوي وبعدها المريض نفسه بيتوفى. طبعا ده بيكون له تأثير كبير على حالتنا النفسية. بص أنا مش هطول عليك، أنا مش عايز أقعد أشرح لك بقى اللي بعيشه وبمر بيه في وظيفتي، أنا بس حبيت أعيشك الأجواء اللي أنا كنت فيها وقت مروري بالتجربة الغريبة دي علشان تقدر تستوعب كل المشاعر وتتفهم إيه اللي أنا كنت حاسة بيه. أنا أول مرة دخلت فيها المستشفى دي، الأبواب لما فتحت صوت الصرير بتاعها كان عالي قوي، وأنا فاكرة وقتها أول حاجة فكرت فيها قلت أهلا إحنا هنبدأها كده. طبعا يعني كان شيء طبيعي لأن الأبواب كانت قديمة جدا. أنا دخلت على مكتب الاستقبال واتكلمت مع الموظفة اللي هناك وعرفتها بنفسي، لقيتها على طول بتشاور لي على أوضة تانية وبتقول لي دي أوضة كبيرة الممرضات واسمها ميرا، هي مستنياكي وعندها خبر. في ثواني أنا كنت هناك بخبط على الباب ودخلت. ميرا رحبت بيا جدا بس عينيها كانت بتتفحصني بحدة، أنا حسيت إنها جد قوي. بعدها سألتني عن خبراتي وتاريخي في المجال، وبعدين أخدتني في جولة في المستشفى وعرفتني بالأقسام والأماكن اللي المفروض إني هتعامل معها بشكل يومي. بعدها بدأت رحلتي في المستشفى، واللي اتفاجئت فيها إن من ضمن جدول الشغل بتاعي هيكون فيها شفتات ليلية بشكل أسبوعي. أنا بصراحة ما كانش عندي مشكلة في ده غير حاجة واحدة بس، إن المستشفى ده قديم، وده كان بيخلي الهواجس تضاربني لأني بتأثر بكل الحكايات اللي كانت بتتحكى عن الأماكن القديمة خصوصا في فترة الليل. لكني لما حكيت لأهلي عن مخاوفي كلهم أخدوا الموضوع تهريج وانفجروا في الضحك وقالوا لي ما أنت طول عمرك كنت بتشتغلي شفتات بالليل، اشمعنى المرة دي اللي مش عاجبك يعني؟ بصراحة ما كانش عندي أي رد غير كون المستشفى متطرفة في آخر البلد وكمان إنها قديمة والمشرحة بتاعتها بيتحكى عنها قصص ملهاش لازمة. والدي كان حزن جدا لما قال لي بطلي خيابة بقى وكبري. والدي أصله عمره ما آمن ولا صدق بالحكايات اللي من نوع ده، يعني هو وهو طبعه كده، هو كده ده والدي، دي تركيبته. أنا مرت عليا في المستشفى ده حوالي 9 أسابيع لحد ما حصل اللي حصل، واللي حصل ده كان في شيفت ليلي، كأن قلبي كان حاسس من الأول. الليلة دي أنا كنت قاعد على كرسي جلد قديم كان جنب باب الممر اللي فيه الحالات الحرجة، وقدامي كان المكتب ولوحة الأنوار اللي من خلالها بنعرف أرقام الأوض اللي بتعمل استدعاء لينا. الليلة كانت ليلة هادية وما فيهاش أي حاجة غير عادية، يعني أنا اعتبرتها ليلة روتينية زي أكتر الليالي اللي مرت عليا هنا. أنا كان معايا يوميها رواية تراب الماس بتاعت أحمد مراد، وكنت مندمجة فيها قوي لدرجة أني قطعت شوط حلو في الرواية وما حسيتش بنفسي وأنا بروح في النوم. ما صحانيش غير الإضاءة بتاع لمبة من لمبات الاستدعاء لما نورت في وشي. أنا من الخضة قمت مفزوعة والكتاب وقع مني على الأرض. أنا اتمطعت وبصيت علشان أشوف أوضة كاملة عاملة الاستدعاء، طلعت أوضة 65. في الوقت ده أنا افتكرت إن الأوضة دي في الجناح الشرقي، وده علشان أروح له لازم أخرج من باب المستشفى وعديله من وسط الجنينة والجراج لأنه صعب الوصول ليه من جوه. هو الجناح ده يعني يعتبر أبعد مكان عن المكان اللي أنا كنت فيه. أنا قلت يعني حبكته بالليل كمان، لكن لأن ما كانش فيه اختيار تاني وأنا اللي كنت المناوبة المسؤولة عن القسم ده، قمت اتحركت على هناك وأنا دماغي بتودي وبتجيب. وأنا ماشية جزمتي كانت بتزيق في الممر الكحل، اللي كانت الإضاءة فيه تكاد تكون معدومة، يدوب يعني سهار ضعيف جدا هو اللي كان منور المنطقة. طلعت كشاف من شنطتي، لكني كنت حاسة كمان هو ملوش أي 60 لازمة، لأن الإضاءة بتاعته كانت ضعيفة. الريحة القديمة للمبنى ما كانتش بتساعدني، كانت مخلية المسألة مرعبة أكتر من اللازم. بعدها أنا طلعت كام سلمة وأنا بحاول إني أتمالك نفسي علشان ما تزحلقش. بعد حوالي تقريبا 7-8 دقايق كنت وصلت الأوضة 65. لما فتحت الباب ودخلت لقيت الأوضة شبه ضلمة، ما فيهاش غير نور خافت قوي من الأباجورة اللي جنب سرير المريضة. أنا بسرعة جريت عليها ولقيتها بترتعش بشكل واضح، الرعشة كانت شديدة قوي. هي قالت لي إن اسمها سمر، كانت يعني في أواخر الخمسينيات، بس ما كانش عندها أي علامة من علامات تقدم السن، يعني ما كانش فيه تجاعيد ولا شعر أبيض، شكلها كان أصغر بكتير من سنها اللي مكتوب في البطاقة بتاع البيانات بتاعها. هي أول ما حاسة بوجودي لقيتها بتقولي
دكتورة دكتورة والنبي غيري للأوضة دي، أنا مش قادرة أكمل هنا.
أنا وقفت اللحظة ومش عارفة أعمل إيه ولا أقول لها إيه، وبعدين انتبهت لكلامها وقلت لها على فكرة أنا مش الدكتورة، أنا الممرضة المسؤولة عن الشفت الليلي. وبعدين افتكرت الجملة اللي احنا متدربين عليها علشان المواقف اللي من النوع ده، فقلت لها من فضلك ممكن تهدي وتحكي لي ايه المشكلة؟ لقيتها بتشاور على الشباك بتاع الأوضة وهي لسه بترتعش وبتقولي
بصي هناك هناك بصي بصي.
أنا بصيت على الشباك اللي كان بيطل على الجنينة والموقف بتاع المستشفى، لكني ما لقيتش أي حاجة خالص، يعني ما كانش في أي حاجة بتخوف، يعني مفيش حاجة بتخوف قوي، يعني هو يمكن المبنى اللي قصاد الشباك اللي هو الجناح الغربي للمستشفى كان عليه إضاءة من عمود النور اللي في الشارع، كان عامل نوع من الخيال اللي ممكن يكون مع حركة الشجر خوفها. فقلت لها طيب أشدلك الستارة اللي على الشباك يمكن تشيل الخيالات دي لو مضايقاك يعني. لقيتها بترتعش أكتر وبتقولي
لا لا دي مش خيالات مش خيالات دي.
أنا قمت رايحة متحركة وفتحة الشباك وبصيت بره يمين وشمال، وبعدين وأنا فتحة قلت لها بصي أنا فتحة أهو مفيش أي حاجة ولا أي حد، ورجعت قفلت الشباك. لكن المريضة قامت وقعدت في السرير بتاعها وهي بترتعش بشكل غريب، وقالت لي وصوتها كان بيتهدج
والله العظيم والله العظيم في حاجة هناك، أنا شفتها.
قلت لها حاجة إيه يعني؟ ردت وصوتها كان لسه فيه الرعشة الصعبة دي، وقالت لي
كان عامل زي ما يكون وش داس عليه قطر وشوهه، وش شابة صغيرة وصوتها كان عميق قوي وغريب ومخيف، كانت بتناديني باسمي.
أنا اتملكت أعصابي على قد ما قدرت وبصت لها بحزم وقلت لها اهدي اهدي مفيش حاجة برة، أنا بصيت وتأكدت وانت شفتي بنفسك وأنا ببص، ده ممكن يكون كابوس أو حتى خيالك بيصور لك الحاجات دي، خصوصا مع حركة ظل الشجرة الكبيرة اللي جنب الشباك دي. ورحت قعدت جنبها وغطيتها بالغطا وقعدت طبطب عليها واستنيت لحد ما راحت في النوم. لما سمعت صوت نفسها انتظم بعدها أنا قمت واتنهدت من تعبي من اللحظات الغريبة اللي عشتها مع المريضة دي، وخرجت وقفلت باب الأوضة ورايا بشويش، وبعدين بدأت أتمشى في طريقي لمكاني في الوحدة بتاعت الممرضات. لما رجعت هناك مسكت الرواية من تاني وبدأت أقرأ فيها بتركيز، لكن الحلو ما يكملش. مفيش 10 دقايق ولقيت اللمبة بتاع أوضة 65 بتنور تاني. أنا اتنرفزت ورزعت الكتاب على المكتب وقلت تاني ده احنا مش هنخلص بقى الليلة دي. المرة دي أنا نزلت على هناك ومن غير الكشاف ومشيت في الضلمة وما فرقش معايا، كنت متنرفزة جدا. وبمجرد ما وصلت هناك فتحت الباب بسرعة ودخلت، بصيت لقيتها في حالة تشنج ورعشة شديدة وهي في السرير وأول ما شافتني قعدت تتهته وتقولي
يا حكيمة يا حكيمة والنبي حكيمة 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 والنبي.
كانت بتصرخ بصوت أعلى المرة دي وقالت
دي جات تاني والله العظيم جات تاني دي موجودة هنا دلوقتي أرجوكي أرجوكي وحياة أبوكي انقليني أوضة تانية أنا مش عايز أستنى هنا أنا مش عايز أستنى هنا.
أنا المرة دي ما قدرتش أتملك أعصابي وبكل حزم بصيت لها في عينيها وقلت لها مدام سمر مش هينفع الكلام ده الموضوع ده كله في خيالك على فكرة مفيش أي حاجة هنا بص كده المواضيع دي طبيعية جدا بتحصل في المستشفيات خصوصا لما يكون المريض دخل هنا وهو مصاب في حادثة كبيرة زي حالتك. اسمعي أنا عايزك تطمني كله هيكون تمام مفيش أي حاجة هتحصل. لقيتها بتهز راسها بعنف وقالت لي
لا لا دي كانت واضحة جدا اسمعي دي مش خيال أنا شفتها بوضوح شديد قوي المرة دي أنا شفتها بعناية لا ياكلهم الدود دول وشها المتشرح واللي عامل زي ما تكون لسه طالعة من حادثة دي كانت شابة صغيرة أنا شفتها بعناية لو كمان قعدت تناديني بصوتها اللي بيخوف قوي دي فضلت تقولي تعالي تعالي هنا تعالي هنا
وبصوت كله دموع لقيتها بتكررها وتقول
والله قالت لي تعالي هنا احلف لك بالله العظيم لو الشيء ده تمكن مني هيقتلني خرجيني من هنا وحياة ابوكي وحياة ابوكي خرجيني ارجوكي ارجوكي خرجيني خرجيني عشان خاطري والنبي.
انا رجعت اكرر الكلمتين اللي حفظهم لنا وقت التدريب وقلت لها يا مدام سمر ارجوكي اهدي انا هجيب لك الدواء ومهدئ ده هيساعدك انك تنامي. وتاني غطيتها وانا عمال اطمن فيها لحد ما المره دي راحت في النوم والمره دي حسيت ان صوت نفسها كان عالي قوي فتسحبت ورجعت لمكاني من تاني. بس المره دي بقى ما رضيتش اقرا الكتاب تحسبا لاي طارئ ولاني كنت متوقع ان المريضه السمر دي هتعمل لي استدعاء من تاني. وفعلا ما عدتش نص ساعه وكانت اللمبه بتاعت اوضتها بتنور من تاني على لوحه المفاتيح بتاع الاوض. مدام سمر كم مرة عايزاني أقولك قبل ما أكمل الجملة كنت سمعتها بتصرخ وهي بترتعش وكانت بتقولي
جت تاني وما تقولي ليش إن كل ده خيالي هي كانت هنا أنا شفتها دي كانت فوقية المرة دي كانت طايرة فوقية على طول الشيء ده مش هيسفني أستحلفك بالله وبكل غالي انقليني من هنا الأوضة تانية أقولك خليكي قاعدة معايا ما تمشيش أبوس إيديكي أبوس إيديكي ما تمشيش خليكي قاعدة معايا.
أنا هنا كنت خلاص وصلت لآخري دي كانت تالت مرة تبعت تجيبني وكل مرة يطلع كلام مش منطقي ولا طبيعي كان واضح قوي إنها بتهلوس. فقلت لها مدام سمر اهدي لو سمحتي بصي علشان تطمني خالص شوفي أنا هعمل إيه أنا هروح دلوقتي هفتح الشباك وهطلع راسي منه وهبص في كل حتة وبصي وكمان هبص تحت السرير. وتحركت بسرعة في اتجاه الشباك وبصيت حواليا لكني كنت سمعها في الخلفية وهي بتصرخ وبتقولي
اقفل الشباك بسرعة اقفلي اقفل الشباك ده بسرعة والنبي والنبي.
أنا من غضبي رزعت الشباك وأنا بقفله وبعدين رحت رايحة لها ومبحلقة في عينيها وقلت لها في ايه دلوقتي. ردت عليا
انت كنت هتدخليها دلوقتي انا دي كانت خلاص هتدخل تقريبا انا شفت رجليها جوه انت مش شايفاها ازاي.
انا صبري نفد خلاص ما كنتش مستحمله الحكايات بتاعتها دي. قمت مطلعه ازازه المهدئ وشربتها منها معلقه وفعلا وفي اقل من 3 دقايق سمر كانت في سابع نومه او انا تخيلت انها في سابع نومه. بعدها انا خرجت وقفلت الباب بحزم ورايا وانا ماشيه في الممر المظلم سمعت سمر بتصرخ والمره دي الصريخ كان عالي قوي وواضح جدا. انا رجعت جري على الاوضه وهناك وقبل ما افتح الباب لقيت سمر متكومه قدام باب الاوضه من بره. انا كلمتها بحده وقلت لها انت ازاي هنا انت المفروض ما تسيبيش مكانك في السرير ابدا لقيتها بتقولي
أنا صحيت على صوت الباب وانت بتقفليه. ببص لقيتها قاعدة لي هنا على السرير قدامي على طول. كانت بتبحلق لي وفضلت تكرر كلامها اللي بيخوف ده. حرام عليك، انت ليه مشيتي وسبتيني؟ ده أنا حلفتك بحياة أبوكي ما تمشي.
أنا قلت لها طيب خلاص خليكي مكانك وخليني أشوف في إيه في الأوضة دي. ولسه بمد إيدي على أكرة الباب علشان أفتحه، لقيت إيدين اتمدت ومسكت دراعي وثبتتني في مكاني، وصوت المريضة وهي بتصرخ وبتقولي
لا والنبي ما تفتحي، ده أنا ما صدقت حبستها جوه، والنبي عشان خاطري ما تفتحي.
هنا أنا كنت وصلت لمرحلة اليقين، الست دي رسمي مضطربة نفسيا، دي أكيد بتشوف الحاجات دي في عقلها. طبعا ما كانش في إيدي أي حاجة أقدر أعملها علشان أخلي الهلاوس دي تقف أو تروح. فقلت لنفسي كده هي ملهاش غير حل واحد، فبصت لها وقلت لها بصي، أنا اللي هقدر أعمله دلوقتي إني أخليكي تيجي معايا وتنامي في أوضة الانتظار اللي جنب أوضة الممرضات لحد ما أتصرف، وهشوف الرئيسة بتاعتي وبعدين ربنا يسهل ونشوف أي أوضة تفضى وننقلك فيها. إيه رأيك في الحل ده؟ هي شاورت لي براسها إنها موافقة، وبالفعل قامت ومشينا سوا لحد ما وصلنا لأوضة الانتظار. وهناك أنا خليتها مددت على دكة من الدكك اللي كانت في الأوضة، وقلت لها استني هنا أنا هروح أدور على رئيسة التمريض علشان تشوف لنا فين الأوض الفاضية. بعدها أنا رجعت على مكاني اللي بقعد فيه، وهناك اتصلت بميرة اللي كانت ماسكة القسم واللي كانت مناوبتها في الليلة دي في قسم تاني مش بعيد عن هنا. طلبت منها تيجي عندي لأن في حالة طارئة وإن أنا محتاجة مساعدة. فسألتني
إيه الوضع يعني؟ اديني فكرة بسرعة.
قمت حكيت لها على اللي شفته طول الليل مع سمر. ردت وقالت لي
سمر دي في أوضة كام؟
أنا رديت عليها وقلت لها في أوضة 65، سمر دي اللي عندها صدمة عصبية ونفسية تقريبا. ميرا سكتت خالص وما نطقتش. أنا فضلت ماسكة السماعة بحاول أسمع إذا كانت لسه يعني موجودة ولا الخط فصل، لكني كنت سمع صوت نفسها. بعد لحظة صمت طويلة قوي اتكلمت وقالت لي
طيب هي فين دلوقت؟
قلت لها انها يعني انا اخدتها لأوضة الانتظار وخليتها تنام هناك لحد ما نتصرف ونشوف لها أوضة. ميرا قالت لي وبكل حزم
طيب انا جايلك دلوقتي ما تتحركيش.
بعد فترة دماغي فيها كانت بتستعرض كل اللي شفته وسمعته الليلة دي والصداع اللي جالي بسبب سمر، وكنت لسه بقول لنفسي اني لازم اشرب كوباية شاي تظبط لي دماغي اللي كانت تعبت من كتر الوش اللي عشته. وهنا وقبل ما اكمل تفكير لقيت ميرا دخل عليا، وشها كله كان جد وباين عليها الانزعاج الشديد. كانت مش بتتكلم لكنها كانت بتشاور لي بما معناه هي فين. انا قمت قايمة واخدها من ايديها وشاورتها على الأوضة بتاعت الانتظار اللي في الطرف التاني للطرقة، وأنا بهمس لها هناك في الأوضة دي. لقيتها بتقولي بصوت واطي قوي تعالي، وتحركنا احنا الاتنين في اتجاه الأوضة. ولما دخلناها أنا شهقت بصوت عالي، سمر ما كانتش هناك. الأوضة كانت فاضية خالص وما فيهاش أي حد. طبعا بعد ما استوعبت الصدمة أنا وبصوت عالي حلفت لميرة وقلت لها والله العظيم أنا دخلتها هنا بنفسي وكانت نايمة على الدكة دي. ميرة كانت بتبصلي وعينيها فيهم رعب ما شفتهوش قبل كده، كأنها شافت عفريت، رعب ما تتوقعش تشوفه أبدا في عيون واحدة ست شخصيتها قوية وشديدة زيها. هي ما نطقتش غير كلمة واحدة بس، قالت لي ورايا. أنا مشيت وراها وأنا مدلدلة راسي، لقيتها نازلة السلالم وواخداني ورايحة بي على البدروم، وبالتحديد للمكان اللي بتتخزن فيه الجثث اللي ملهاش أصحاب واللي بيتعلموا عليهم طلبة كلية الطب في الجامعة. أنا بالرغم من إن قلبي جامد، لكن فكرة النزول للمكان ده الساعة 3 الفجر كانت حاجة مش مريحة بالنسبة لي أبدا، وبدأت أفكر في حكاية الجن والأرواح وعفاريت الميتين اللي كتير كنت بسمع عنها وبضحك، لكني في لحظتها ما كنتش بضحك، انا كنت ميتة من الرعب. ميرا اخدتني لحد اخر الأوضة اللي كانت برد موت، وهناك كان في سرير صغير على اخر الأوضة كان عليه شارة عليها حرف نون 27. هي راحت لحد عنده وبعدين من غير كلام شاورت لي اروح ارفع الغطا من على الجثة اللي موجودة هناك. انا قربت من المكان اللي المفترض يكون فيه راس الجثة ورفعت الغطا بشويش وبصيت، وهنا انا شفت اللي عمري ما توقعت اني اشوفه في حياتي كلها. صدمتي كانت اضعاف توقعاتي، او اللي كان مستحيل اتوقعه لقيته. على السرير ده كانت جثة سمر. انا صعقت وبكل الذهول اللي في الدنيا بصيت بسرعة الميرة وقلت لها طب ازاي ده؟ انا كنت لسه قاعدة بتكلم معاها، مفيش من نص ساعة فاتت، دي كانت عايشة. ميرة بصت لي وعينيها فيها حالة غريبة من عدم الفهم والتساؤل، وقالت لي الست دي ماتت هنا في المستشفى مبارح. انا بحلقت الميرة وعينيا كانت متأكدة انها كانت وسع عيون البومة بالليل، لكني لقيتها رافضة تبصلي. انا بصراحة ما لقيتش اي حاجة اقولها لها، وما قدرتش اجادلها في كلامها او في اللي هي ممكن تكون فهمته او تخيلته عني. وفي اللحظة دي افتكرت الشيء او الوحش اللي كانت سمر بتحكي لي عنه. عينيا كانت بتلف في الأوضة، كنت تايهة ومش مستوعبة اللي حصل لما لاحظت ان في سرير تاني جنب السرير اللي عليه سمر، وكان هو كمان فيما يبدو عليه جثة، وجنبه شارة مكتوب عليها نون 18. فقلت لميرا وانا ممكن ابص على ده كمان؟ ميرا ما ردتش عليا، وانا ما استنتهاش ترد وقمت بشويش شايل الغطا، ولما شفت الراس كان هيغمى عليا. كان وش شابة صغيرة وواضح انه اتعرض لحادثة رهيبة، لانه كان متشوه كأن قطر عدى عليه. الواقعة دي مر عليها 3 سنين، واللقطة بتاعت الوش المشوه ده دايما ملازماني، وندمان أشد الندم إني طوعت فضولي إني أبص. الوش ده أصبح جزء مش بيتجزأ من حياتي، واللي مبهدلني ومخليني تعبانة ومشدودة طول الوقت هو إن مفيش أي تفسير للي حصل. يعني الواقعة مش فاهمة أي معنى ليها. سمر يعني كانت عايزة إيه؟ أو إزاي ماتت؟ والشابة التانية دي علاقتها بيها إيه؟ أنا أول مرة أحكي وبالتفصيل، وعندي أمل إن أي حد فاهم ممكن يساعدني أفهم، لأني عمري ما عشت ولا أفتكر إني هعيش حاجة بالشكل ده. ساعدوني أفهم. دي لازم تكون تجربة من أغرب التجارب اللي سمعتها في حياتي كلها. وأنا بصراحة بكل التجارب اللي سمعتها أو مريت بيها في حياتي وقفت عاجز عن إني أفهم إيه اللي كان مقصود من الكيانات دي، سمر وصاحبة الوش المشوه. ويا ترى دول كانت أرواحهم، ولا ده كان جن بيلعب لما، ولا قرين سمر، ولا إيه بالظبط؟ أنا بصراحة في عالمهم في ألغاز كتير صعب إن إحنا نفهمها، ومحتاجة حد عنده من الخبرة والمعلومات الكتيرة اللي يقدر يخلينا نستوعب رسائلهم الغريبة. بتمنى لو فعلا حد عنده معلومة يقدر يفيدنا بيها يكتبها لنا في التعليقات أو يبعتها لي على الخاص. تعالوا دلوقتي ننقل على التجربة. التجربة دي صغيرة لكن فيها إشارات من نوع مختلف. اسمعوها معايا وبرضو هكون في انتظار تعليقاتكم. في فترة من فترات حياتي كنت شغالة ممرضة، والشفت أو الوردية بتاعتي كانت بتبدأ الساعة 2 الظهر. كنت المفترض أني أخلص الساعة 11 بالليل، ومع ذلك في أيام كنت بضطر أسهر فيها علشان أعمل إشراف على الممرضة بتاعت الفترة الليلية وأدربها، فكنت بضطر أقعد لحد الساعة 4:30 الفجر. طبعا شغلة الممرضة شغلة مش سهلة، كلها تعب ومجهود، فكانت الساعة لما بتوصل على 2 أو 3 الصبح كنت ببقى خلاص تعبانة وعايز أنام ومش قادر أكمل. في ليلة من الليالي أنا كنت بشتغل الشفت الطويل ده، وكنا وحسب ظروف الشغل مضطرين إن احنا نلف على المرضى كل ساعة، وهنا واحد من العيانين كان طلب ممرضة تروح له تساعده، فأنا بعت له واحدة من البنات اللي كانوا بيتمرنوا تحت إيدي في الليلة دي. احنا طبعا في اللفات بتاعنا كنا بنراجع على كل المرضى وبنتأكد إن الكل نام، وبعد ما خلصنا آخر لفة رجعنا للأوضة بتاعتنا وقعدنا. وإحنا قاعدين سمعنا الممرضة إياها اللي أنا كنت بعتها تشوف الحالة اللي كانت عايزة ممرضة، كانت بتتكلم بصوت عالي، وفجأة سمعنا صوت طفل رضيع بيعيط. كان بيعيط بصوت عالي كأنه بيستنجد. عارفين الأطفال البيبيهات لما بتعيط بتبقى عايزة مامتها أو عايزة حاجة، الصوت كان عالي وكان واضح إن في حاجة غلط. الغريبة إن المستشفى ما فيهاش أطفال، يعني المستشفى دي كانت لكبار السن. أنا طبعا اتنطرت من على الكرسي وقمت جري ورا مصدر الصوت بحاول أوصله. الغريب في الموضوع إن الصوت ما كانش جاي من مكان محدد، الصوت كان جاي من كل مكان. يعني هو ما كانش صدى صوت مثلا من قاعة لقاعة، لا ده الصوت كان جاي من كل مكان في وقت واحد، يعني جاي من الثلاث قاعات اللي كانوا بيكونوا المبنى وجاي في وقت واحد. أنا طلبت من المساعدة بتاعتي إنها تراجع كل العنابر وتتأكد إن كله تمام. هي رجعت لي بعد شوية وقالت لي إن الكل نايم. أنا كنت بنكر لنفسي إني سمعت أي حاجة، وبعدين على استحياء كده سألت المساعدة: أنت سمعتي الصوت؟ قالت لي: أيوة سمعت بيبي بيعيط بصوت عالي قوي. وقتها قلت لها: طيب استني. وبعدين لما جت الممرضة اللي كنت بعتها تشوف العيان وسألتها إذا كانت سمعت حاجة، قالت: أيوة أنا سمعت صوت طفل صغير رضيع يعني بيعيط. وقالت لي إنها ما قدرتش تسيب الحالة اللي معاها وتوقعت إن إحنا اللي هنحل الموضوع. وقتها إحنا التلاتة قمنا وقلبنا المبنى فوق وتحت وما لقيناش أي حاجة خالص، كل حاجة كانت طبيعية. الحاجة الوحيدة اللي كانت ملفتة هي السلالم اللي بتنزل لتحت في منطقة البدروم، واحنا ماشيين هناك كان الهواء حواليها بارد بارد وغريب قوي، كأن المنطقة دي منطقة مختلفة عن باقي المستشفى. انت متخيل قصدي؟ يعني احنا جنب المكان ده كأنك اتنقلت من نقطة الجو فيها عادي بتخش في نقطة كأنك دخلت جوه تلاجة، جو بارد ومقبض. كمان المكان تحت كان مهجور، ما تسمعش فيه غير صوت فيران بتجري. أنا بصراحة ما كنتش مرتاح وقلبي كان مقبوض جدا. كمان الممرضات اللي معايا قالوا لي: ما فيش داعي نبقى هنا، احنا خايفين. احنا التلاتة خدنا في بعض وطلعنا الجري على السلالم ورجعنا للمكان بتاعنا. ما سمعناش صوت الطفل اللي بيعيط ده تاني، برغم انه لما كان بيعيط الصوت كان عالي وكان مالي المستشفى كلها، كنا سامعينه في كل حتة. كان صوت غريب ومريب، صوت يخلي الواحد يقشعر. انا لدرجة ان شعر ايدي وقف من كتر الخوف والقلق. واحدة من الممرضات كانت عايزة تمشي لكن انا قلت لها: مفيش حد هيمشي، احنا التلاتة هنستنى مع بعض لحد الصبح، وكمان في حارس أمن موجود تحت، فمفيش حاجة تخلينا نخاف. هي قعدت على مضض وأنا قعدت ودماغي بتودي وبتجيب، يا ترى إيه السر اللي ورا العياط بتاع البيبي ده؟ يعني هو حد سرب طفل هنا وهيسربه ليه؟ ده مستشفى بتاع ناس كبار. كان شيء مش طبيعي وشيء مش منطقي. الممرضة التانية نامت، وهي نامت بعد ما نامت مفيش بحوالي 10 دقايق لقيتها بتصرخ صرخة رعبتني ورهقت لي قلبي. أتريها حلمت بكابوس بسبب البيبي ده اللي بيعيط. الوضع كان وضع فعلا مثير للأعصاب بشكل كبير جدا. أنا في حياتي ما قضيتش ليلة في مستشفى زي الليلة دي. أنا استنيت لحد ميعاد المروح بتاعي، ووقتها كان حارس الأمن اللي جاي يستلم ورطيته، كنت عارفة أنه هو شغال في المستشفى دي من عمر طويل، وراجل كان عجوز قوي، راجل كبير في السن، فقلت أسأله يمكن عنده فكرة إيه مصدر الأصوات دي. لما حكيت له لقيت وشه جاب ألوان وقال لي طب اقعدي هحكي لك على حاجة. ولقيته بيقول لي إن المستشفى دي زمان كان في بدايتها في مشرحة، والمشرحة دي كان مكانها البدروم، وإن بسبب وجودها في المكان ده كان في حاجات كتيرة قوي بتحصل هنا، والحاجات دي عملت مشاكل كتير لطاقم التمريض والأطباء وكمان للمرضى اللي هنا. وفي النهاية وبرغم من عدم معقولية الموضوع إلا إن إدارة المستشفى قررت تقفل المشرحة دي تماما وتلغيها. أما اللي قاله وسيب ركبي إن دايما قبل ما بتحصل حاجة خطيرة قوي لحد من اللي شغالين في المستشفى دايما بيحصل صوت عياط لطفل رضيع، وإن آخر مرة حصل الموضوع ده كان من حوالي 7 سنين. وقتها دكتور في المستشفى هو وأسرته اتعرضوا لحادثة رهيبة مات فيها هو وسبعة من عيلته مرة واحدة. التجربة دي أنا مريت بيها من حوالي 2 شهر، ولحد النهاردة أنا مستنية أسمع خبر مصيبة كبيرة، واللي مخوفني أكتر إني خايفة أكون أنا الضحية وأنا مش دريانة. ادعولي ربنا يعديها على خير. التجربة دي غريبة هي كمان، وفيها كتير من علامات الاستفهام. تعالوا نسمعها سوا ونحاول نفهم العالم الغريب ده بيحاول يقولنا ايه من خلال الإشارات والرسائل اللي مش مفهومة واللي دايما بنقراها بين سطور التجارب المرعبة اللي عاشها بشر زي وزيكم. يلا بينا. التجربة دي أنا عشتها وقت لما تميت 19 سنة. كنت بقالي 1 شهر في الكلية اللي مكانها تقريبا على بعد حوالي 4 ساعات من بيت أسرتي. في الفترة دي أنا كنت عيان جدا، وللأسف الدكاترة اللي موجودين في السكن الجامعي شخصوا حالتي بالغلط. وبعد ما مر كذا يوم من غير أي تحسن في النهاية قرروا أن الأفضل لي أني أتحول للمستشفى، وبالتحديد لقسم الطوارئ، لأن الحالة بتاعتي كانت من سيء لأسوأ. وبالفعل عربية الإسعاف كانت وصلت علشان تنقلني المستشفى. لما وصلت هناك شخصوني أني عندي التهاب حاد جدا في الكلى، واللي عرفته بعد كده من قراية التقرير الطبي بتاعي إن الدكاترة كانوا قلقانين جدا أني أكون بعاني من أزمة قلبية، واللي خلاهم يفكروا بالمنطق ده أن ضغطي كان عالي جدا. ضربات قلبي كمان كانت أسرع من المعتاد بكتير، وفاكر أني وقتها كنت بتألم جدا ألم رهيب، وهم مرضوش يدوني أي نوع من المسكنات القوية لحد ما يتأكدوا من تشخيصي بشكل سليم. كان كل اللي مسموح لي بيه كان باراسيتمو وآيبوبروفين. أنا لما وصلت المستشفى في قسم الطوارئ وصلت 10 الصبح، ولحد 7 مساء ما كانش لسه التشخيص تم على إيد أي من الأساتذة الكبار اللي احنا كنا مستنيينهم في المستشفى. 7 مساء دي كانت اللحظة اللي عشت فيها أغرب تجربة عشتها في حياتي كلها. أنا كنت نايم في سرير المستشفى، وكان معايا واحد من أصحابي اللي كان رافقني في الإسعاف وفضل معايا. هو كان قاعد على كرسي جنب السرير بتاعي، وفجأة عند آخر السرير وتحديدا مكان رجليا لقيت واحدة ست ظهرت بشكل مستحيل كنت أتخيل إني أشوفه أبدا. هي كانت عاملة زي اللي طلعت فجأة من الهواء، أو تقدر تقول اتكونت فجأة من العدم. كانت قاعدة على طرف السرير من تحت. لما ركزت في ملامحها اللي كانت واضحة وقتها اكتشفت ان اللي قاعدة دي تبقى جدتي الأمي. المسألة ما كانتش صعبة عليا اني احددها لانها توفت وانا عمري 8 سنين، وهنا مخي بدأ يستجمع العناية شايفاه. بسرعة البرق مخي كان بيربط بين الحكايات اللي كنت بسمعها من الممرضات على إن العيانين اللي بيكونوا هيموتوا قبل ما بيموتوا وتنتهي حياتهم بيشوفوا ناس ميتة من قرايبهم والناس اللي بيحبوهم بس رحلوا عن عالمنا، وبعدها بفترة بسيطة بتحصل لهم الوفاة. يعني هم كانوا بيقولوا إن أرواح القرايب بتكون جاية علشان تاخدهم للعالم التاني وتسهل عليهم الرحلة. جدتي الأمي كانت لابسة فستان أزرق موديله قديم زي أيام ما كانت عايشة. أنا كنت فاكره كويس لأن كان عندها منه كتير نفس الموديل بألوان مختلفة. أنا كنت مركز معاها ومع كل حركاتها، لقيتها بتبتسم لي وكأنها بتطمني، وبعدين زي ما جت فجأة اختفت فجأة. وقتها أنا سألت زميلي لو كان شاف واحدة ست قاعدة على طرف السرير، لكنه قال لي: ست يا جدع، مفيش حد هنا غيرنا انا وانت، انت كويس ولا تحب انادي لك الدكتور المناوي؟ انا طبعا بعد الواقعة دي حكيت الحكاية دي لاصحابي، لكنهم بيقولوا لي ان اكيد انا من كتر الالم كنت بهلوس وان ده شيء طبيعي في حالة زي حالتي دي، لكني واثق ومتأكد اني شفت جدتي الامي وانا عندي الاثبات اللي بيأيد كلامي ده. الدكتور الاستشاري لما وصل الساعة 10 مساء في الليلة دي علشان يشوفني، أول ما دخل الأوضة أنا شفت نسخة من جدي، لدرجة أن أمي لما جت تزورني وشافته قالت أنه من كتر الشبه بينه وبين أبوها هي فكرته التوأم بتاعه. لما حكيت لأمي على حكايتي واللي حصل لي، أمي وقتها صدقتني وعرفت أن دي جدتي، وقالت أكيد هي جت تزورني في أزمتي دي. كمان الممرضات كانوا اعترفوا لي في نهاية فترة علاجي إنهم كلهم والدكاترة كمان كانوا متوقعين إني مش هعدي من الأزمة دي وإني هموت خلال 48 ساعة الأولانية ليا في المستشفى، خصوصا وإن جسمي كان رافض العلاج، رافض المضادات الحيوية في أول يومين تماما. الممرضات كان في منهم اللي كانوا بيصلوا لي وبيدعولي ان الازمة تعدي على خير، لاني كنت صعبان عليهم لان كانوا شايفيني بموت وهموت صغير قوي. دي كلها اشارات بتأكد ان جدتي جت تزورني لاني انا كنت على مشارف الموت، واكيد هي كانت عارفة ان انا كنت خايف ومرعوب علشان كده كانت عايزة تطمني وتسهل علي المسألة. طبعا في كتير ممكن يشككوا في كلامي ده، بس دي قناعاتي اللي أنا مقتنع بيها. تجربة غريبة بكل معنى الكلمة، فكرة إن أرواح تيجي عشان تاخدنا وإحنا ماشيين فكرة غريبة. تجربة وبناخدها بكل ما فيها، وبسيبها ليكم وبطرحها للنقاش. دلوقتي هننقل على قصة وتجربة حقيقية مرعبة، لكن وزي العادة بعد ما نقلت قصص من دول العالم هنقل لكم قصة من العالم العربي وتجربة حقيقية مرت بيها صديقة من أغلى أصدقاء مستر كايرو عليا، ماريا. ماريا من الجزائر، وسبب لاختياري لقصة ماريا تحديدا إنها بتشتغل في التمريض وتجربتها بتنقلها لنا من داخل مستشفى في الجزائر، علشان كده أنا فضلت إن أنا أزعها ضمن فقرات الاتنين المرعب، كونها يعني تجربة رعب حقيقية وكمان حصلت في مستشفى، يعني نفس الموضوع بتاع سهرتنا النهاردة. تعالوا سوا نسمع تجربة ماريا. أنا الحكاية دي ما كنتش أبدا هحكيها لأي حد، لأني كنت مفكرة أن ده من خيالي الواسع من كتر ما بتفرج وبسمع وأقرأ كل ما هو مرعب وغامض. لكن اللي حصل من 3 أيام بس خلاني أتأكد إن ده حقيقي ومش خيال، أو بمعنى صح إن اللي حصل لي ده تجربة حقيقية ومش هلاوس ولا خيالات. أنا ومن سنين كتيرة، يعني تقريبا من بداية شغلي في المستشفى، كل مرة أكون في سريري في أوضة المناوبة، مع إني نادرا ما بنام، بس في كل مرة أحس إن النوم خلاص بدأ يتغلب عليا. كنت بشوف ست واقفة عند راسي وبتنحني عليا وبتنحني بتناديني باسمي بعلو صوتها وبالزعيق زي ما تكون متعصبة قوي عليا. ماريا ماريا ماريا. كنت بتخض جامد واقعد اقرا في قران، وهي طبعا السبب اني ما بنامش حتى لو ده كان دوري في الراحه من الشغل. بعد الموقف ده وتحديدا من حوالي 3 ايام لقيتها جت بتتكلم معايا وقالت لي انها لو حصل ايه بالذي مش هتنام في سريري تاني ابدا. قلت لها طب ليه؟ وكانت الصدمه لما قالت لي اسمعي يا مرمر، هتقولي عليا مجنونه او اللي انت عايزه تقوليه مش مشكله، بس انا متاكده من اللي انا هقوله لك ده، وما تقولوليش ان ده كابوس. ده مش كابوس، علشان انا كنت صاحيه وكان لسه هياخدني النوم. لقيت واحده ست واقفه عند راسي بالظبط، فقمت على طول وفضلت صاحيه وقعدت اقرا قران. انا بصيت لها وعينيا وسعت وقلت لها هي الست دي بتقف هنا؟ وشاورت لها بالظبط على المكان اللي انا بشوفها فيه. قالت لي ايوه، انت عرفتي ازاي؟ انا حكيت لها على حكايتي معاها. احنا الاتنين فضلنا محتارين هنعمل ايه. الست دي طلعت بجد موجوده، يعني احنا مش هنقدر نضحك على نفسنا ونقول كابوس او اوهام علشان نصبر نفسنا. يا ترى بقى الست دي ممكن تعمل ايه اكتر من كده؟ دي كفاية انها بتنده عليا باسمي وبتزعقلي زي ما تكون زعلانة مني. يعني كده الحل بقى اني افضل ما نمش طول فترة المناوبة بتاعتي، يمكن كده هقدر اتجنبها. انا لحد النهاردة بعمل لها 1000 حساب، بس ليا طلب واحد عندكم اصدقاء مستر كايرو، حد عنده اي تفسير للوضع ده يلحقنا بيه. ماريا قلبي معاكي صديقتي الغالية. أكيد يعني المستشفيات احنا عارفين انها عالم غريب، وزي ما بيقولوا دايما بتكون فيه الأرواح هايمة، وكمان مش بس الأرواح وكيانات تانية. أنا مش قاصد أخوفك، لكن هي دي الحقيقة أو ده على الأقل اللي بيتحكى عن المستشفيات. أتمنى لو في أي حد من أصدقاء مستر كايرو يقدر يفيدنا بمعلومة نقدر نطمن بها ماريا، أو نقدر نقول لها تتصرف ازاي وتعمل ايه. ودلوقتي وصلنا للفقرة المحببة لكتير من اصدقاء مستر كايرو، فقرة التعليقات. في فقرة التعليقات النهاردة الحقيقة اول تعليق هقف معاه، انا في العادة ما بحبش انشر ابدا تعليقات فيها شكر او شكرانية فيا او في القناة على قد ما اقدر. يعني بشكركم طبعا على الحفاوة وعلى الترحيب وعلى كلمات المدح الجميلة اللي بعتز بيها كتير، بس بصراحة بقلق كتير ان انا اراها. لكن النهاردة ما قدرتش اقاوم حكايات مع صابرين. حكايات مع صابرين ده اسم القناة او البروفايل اللي كتب لي التعليق الجميل ده، وسر احتفائي بالتعليق ده ان فعلا حكايات شارع 101 المسلسل اللي انا بعتز بيه جدا وبعتبره يعني درة قناة مستر كايرو، مسلسل انا تعبت فيه جدا وعملت فيه مجهود مش انا لوحدي، انا وفريق كبير من الممثلين الرائعين والمتألقين. المسلسل زي ما حكيت بيحكي جزء من سيرتي الذاتية وجزء من تجارب انا عشتها بنفسي، تجارب مرعبة ومخيفة جدا. مسلسل متاح حاليا على القناة. اسمحوا لي اقرأ لكم حكايات مع صابرين قالت ايه. حكايات مع صابرين بتقول لي حضرتك بتعمل عظمة بجد، انا مش مستوعبة ان انت ما عندكش 5 أو 6 مليون متابع. المحتوى متميز، تفكير وكتابة رائعة، موسيقى رعب وفي نفس الوقت مش صاخبة ولا مستفزة، كأني شايفة كل الشخصيات بتعمل. حقيقة شيء رائع، روعة فعلا. والجزء ده بالذات يا بتتكلم على الحلقة الثامنة، في كمية ابداع ما حصلتش. انا متابعة من فترة قريبة جدا، وده حساب تاني غير اللي بتابع بيه. انا نفسي بجد ادعمك باي شكل. حكايات مع صابرين بكل الشكر والامتنان اللي شايلهم في قلبي علشانك، بجد سعيد جدا بتعليقك الجميل. التعليق ده من احلام من لبنان، احلام صديقتي الغالية من لبنان اللي بعتز بيها كتير كتير كتير. بتقولي أستاذ حسام بعض القصص ما بقدرش أسمعها في الليل ما عدا قصة سيان الجميلة، ياريت بجد ياريت أقدر أشوفها، وبعض القصص أكيد يعني بظبط التذكير عشان أفتكرها. وسلامي وتحياتي ليك من لبنان. التعليق ده من حنان الشواف صديقتي الرائعة والغالية، بتقولي يسعد أوقاتكم بالخير أحبتي، أستاذ حسام أنت مبدع، قناتك سحرتنا، هل ألقيت عليها طلاسم المحبة أم صوتك الجميل سحرنا أم قصص المبدعين؟ كل شيء سحرنا الحقيقة، فأصبحنا مثل الجن العاشق لقناتك. على فكرة لسنا بحاجة لشيخ كي يفك أو يفتح عنا سحرك، فإنه سحر جميل وأصبح إدمان بحق. عائلة مستر كايرو أروع عائلة، كل التحية والتقدير لكل من شارك بالقصص وروعة الأداء لا شبيه له، شكرا لك على دعوتي لهذه القناة. حنان هولي بعد اللي انت قلتيه، الحقيقة تعليق جميل، وأحلى جملة إن فعلا عائلة مستر كايرو أروع عائلة، انتم حبيبي بجد، انتم أصحابي، انتم أهلي، احنا كلنا مع بعض صنعنا نادي مستر كايرو، النادي اللي بيجمعنا كل يعني أولي 5 ليالي في الأسبوع، بنتكلم وبندردش وبنحكي وبنكمل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بشكر كتير حنان. التعليق ده من منى محمد بتقول يوه يوه، يعني لو مت يا مستر حسام قبل الأسبوع اللي جاي أموت يعني قبل ما أعرف إيه اللي حصل مع المعذبة من الجن؟ حرام عليكم يا جبابرة. منى ما تقلقيش، القصة هتتزعي يوم السبت اللي جاي وفيها الكمالة، وربنا يا رب يديك طولة العمر. ما تقوليش على نفسك كده يا منى، ده انت جميلة، اشكرك يا منى. التعليق ده من سارة من لبنان صديقتي الغالية، بتقول لأم شهاب وصديقة أخرى جميلة ورائعة، بتقول لها أم شهاب إنك تاخدي 20 سلمة في 5 ثواني دي أحلى رياضة. خلينا نبص على الجانب الإيجابي، هيجبرونا نعمل رياضة ونصير أرشق. بشكرك كتير يا سارة، وبتمنى أم شهاب تكون سمعتك. كمان سارة بتقول لرحاب يلا اكتبي القصة من بغداد، كلنا تشويق وتشوق للاستماع. التعليق ده بقى من أم الغزالة العربية، ودي بقى من التعليقات الذكية اللي أنا هقف عندها كتير الحقيقة. أم الغزالة العربية بتقول على الحلقة اللي فاتت بتاعت يوم السبت اللي فات، مدة الفيديو 1:11:11، من يؤمن بتأثير الأرقام على حياتنا؟ ده سؤالها، مين بيؤمن بتأثير الأرقام على حياتنا؟ مين جرب إن كل ما يبص إلى ساعة الهاتف يجدها أرقام متسلسلة أو متشابهة؟ هل من تفسير؟ فعلا سؤال ذكي وملاحظة عبقرية. أنا على فكرة يا أم الغزالة العربية من الجزائر، أنا زيك، أنا من الناس اللي بتتأثر كتير لما لاقي أرقام مسلسلة قدامي، وفكرة إن مدة الفيديو 1:11:11 يعني إحنا بنتكلم في 5:11:11:11 ده شيء ملفت جدا. يا ترى دي كانت صدفة؟ لو حد عنده تعليق على الموضوع ده ياريت يكتب لنا عنه في خانة التعليقات. بشكر أم الغزالة العربية. التعليق ده بقى من صديقي الغالي أبو حمدان، بيقول على القصة بتاعت السبت اللي فات الجن المتشكل. أبو حمدان بيقول فعلا اللي مر بالتجارب نفسها وعاش أحداثها غير اللي بيسمعها فقط، ده شيء وده شيء. بشكرك أبو حمدان، وملاحظة في محلها، ملاحظة ذكية جدا جدا جدا. التعليق ده وصلني من قناة نور المتنوعة، وصاحبها هو نور، وهو صديق عزيز عليا والحقيقة من عز أصدقاء مستر كايرو واللي بيتابعوا القناة من سنين طويلة، وبيقول لي في التعليق بتاعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إذنك أخ حسام ممكن تدعموني في قناتي؟ بعد إذنكم تحياتي لكم. أنا بكل تأكيد يعني يا نور بقول لكل أصدقاء مستر كايرو وكل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتسمعنا وكل الناس اللي بتعز مستر كايرو وعايزين فعلا يعملوا واجب، هو ده الواجب يا جماعة، عايزين ندعم نور وقناة نور المتنوعة، هتلاقوا الرابط موجود في خانة الوصف. وأكيد أتمنى لنور التوفيق وأتمنى له النجاح. التعليق ده من لولو حداد بتقول مرحبا مستر كايرو، انا لولو من فلسطين، دايما بسمع قصصك طول الوقت ومش طبيعي بصراحة، انا اول مرة بعلق على فيديو على اليوتيوب، كل الاحترام والتوفيق. انا بشكر كتير لولو حداد من فلسطين، وتحية كبيرة لكل اهل فلسطين الغالية. التعليق ده من ابن الحاج علوي بيقول الرعب يعني مستر كايرو. ابن الحاج علوي بشكرك كتير على تعليقك الجميل، وفعلا
هو الرعب يعني مستر كايرو، وده اللي بحاول ان انا احافظ عليه. بحاول اجيب لكم قصص رعب مختلفة، حاجة غير الكلاسيكيات اللي بتسمعوها في اي مكان تاني. بشكرك كتير ابن الحاج علوي صديقي الغالي. التعليق ده من صديقي من لبنان محمد رمضان، بيقول مساء الفل يا كينج، والله ما بعرف انام الا على صوتك وحكاياتك، استاذ بمعنى الكلمة. ونقول ايه بقى؟ يلا بينا. فعلا يلا بينا محمد رمضان صديقي الغالي من لبنان. التعليق ده من عامر عمر، بيقول تحياتي للأخ حسام، هفرح كتير لو ذكرت اسمي في التعليقات، وأتمنى ليك ولكل الأدمن الطيبين والغاليين كندا وريتا وصباح وليلى وسلطان وأحمد وسوسن، وأنا آسف لو نسيت أي حد من الأدمن، دول كلهم محترفين ويخلوك تحس إنك واحد من عيلة مستر كايرو. أتمنى إنك تبلغ سلامي ليهم، صديقك عامر من المغرب. بشكرك كتير عامر. التعليق ده من إبراهيم، وبيقول أو بتقول والله أنا بستنى علشان بس طريقتك في سرد القصة، تليفوني معايا حتى في المطبخ، وكمان بنام على حكايات مستر كايرو. التعليق ده من صديقتي الغالية جدا 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 أم حاتم، بتقول مساء الأناناس على أغلى الناس، في ناس بشوفها بالألوان وناس جواها مش بيبان، وناس أبيض وناس أسود وناس محتاجة بس أمان، وأكتر ناس تأمنهم ما يجي الجرح غير منهم، وناس أنت بعيد غنيم وتنسى معاهم الأحزان. أم حاتم إيه الشعر ده؟ شعر جامد. أنا بشكرك كتير على تعليقك الجميل. التعليق ده من رحاب رورو، بتقول مستر حسين الطنطل على فكرة موجود بكثرة في العراق، أنا شفته بعناية لما كنت راجع من شمال العراق في اتجاه بغداد، كان صغير، الطنطل لونه رمادي على اسود ودراعه طويلة جدا، كان واقف على سلسلة تلال صغيرة جدا وبيطير دراعاته الطويلة على شكل حلزوني. الوقت كان وقت مغرب وأنا مريت بسرعة بالعربية، طبعا أنا كنت قاعدة في الكرسي اللي ورا. المرة التانية اللي شفته فيها كان موثق في صورة ورهالي أو وروها لكل أهلي وأهل جوزي قبل سنين، وهبعت لك التفاصيل مع اللي عشته مع الجن في أقرب وقت إن شاء الله. رحاب رورو أنا مستني قصتك مع الجن، أنا طلبتها منك لحد دلوقتي، دي تالت مرة أنا في انتظارها، ومتأكد إن كتير من أصدقاء مستر كايرو في انتظار القصة. التعليق ده من ياسر زهران صديقي الغالي، وبيعلق على الطلب اللي كنت طلبته للاشتراك مع حكايات روان أو قناة حكايات روان، بيقول أنا أساسي مع أستاذة روان، المشكلة بس إن كتير من المشتركين في قناتها القديمة اللي اتقفلت ما يعرفوش القناة الجديدة، وأنا فعلا متفق معاك يا ياسر، وده اللي بنحاول نعمله أنا وروان. روان متألقة، وقريب أنا وهي هنعمل عمل مشترك بإذن الله. التعليق ده من منى محمد مرتين النهاردة في التعليقات، بتقول لي مستر وحياة أبوك اوعى ترفض عرض السيان، لا ده أنا مجهزة المايو الشرعي بتاعي والشنطة وحتى اللانش بوكس، وعامله لك حتى سندوتشات قشطة بالعسل. يا عسل ايه بقى؟ ايه رشوة بقى؟ مفيش بعد كده أظن بقى ولا ايه؟ بشكر كتير منى محمد، وابقي روحي السيان لوحدك. التعليق ده من الشوك الاسود، بتقول على طول متابعالك يا امبراطور الرعب، حتى اني بنزل فيديوهاتك عشان لما تروح الكهرباء من عندنا في لبنان اسمع قصصك، ربي يسعدك دايما زي ما بتسعدنا، وصوتك يا استاذ حسام بياخدنا لاعماق القصة، تحياتي ليك ولكل متابعيك ومستمعينك الكرام. بشكرك كتير الشوك الاسود من لبنان، وده كان مسك الختام لتعليقاتنا النهاردة. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام، كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك، ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم، وشير الكليب في كل مكان، واتساب ماسنجر انستجرام واخيرا يوتيوب، خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.